إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، فقد قال الإمام المزني رحمه الله تعالى في رسالته شرح السنة: أحاط علمه بالأمور، وأنفذ في خلقه سابق المقدور، يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور، فالخلق عاملون بسابق علمه، ونافذون لما خلقهم له من خير وشر، ولا يملكون لأنفسهم من الطاعة نفعا، ولا يجدون إلى صرف المعصية عنها دفعا. خلق الخلق بمشيئته من غير حاجة كانت به. أحاط علمه بالأمور، هذا فيه إشارة إلى مرتبة العلم، ومعناها أن الله تعالى أحاط بكل شيء علما، فلا يعزب عنه مثقال ذرة في السماوات ولا في الأرض. فعلم الله عز وجل محيط بكل شيء من الموجودات والمعدومات والممكنات والمستحيلات، فعلم ما كان وما يكون وما لم يكن، لو كان كيف كان يكون. والله عز وجل علم ما الخلق عاملون قبل أن يخلقهم، وعلم أرزاقهم وآجالهم وأحوالهم وأعمالهم في جميع حركاتهم وسكناتهم وشقاوتهم وسعادتهم، ومن هو منهم من أهل الجنة ومن هو منهم من أهل النار، كما قال العزيز الغفار عالم الغيب والشهادة. وقال تعالى: لتعلموا أن الله على كل شيء قدير، وأن الله قد أحاط بكل شيء علما. وفي الحديث المتفق على صحته من رواية أبي هريرة رضي الله عنه قال: سئل النبي صلى الله عليه وآله وسلم عن ذراري المشركين فقال: الله أعلم بما كانوا عاملين. أحاط علمه بالأمور، وأنفذ في خلقه سابق المقدور، أي ما قدره عليهم من خير وشر، فإنه لا بد أن يقع، لا راد لقضائه عز وجل. وفي هذا إشارة إلى مرتبة الكتابة، ومعناها أن الله تعالى كتب مقادير الخلائق قبل أن يخلق السماوات والأرض بخمسين ألف سنة. قال تعالى: إنا كل شيء خلقناه بقدر. وقال تعالى: وخلق كل شيء فقدره تقديرا. أهل السنة والجماعة يؤمنون بالقضاء والقدر، ويقولون إن الإيمان بالقدر لا بد فيه من تحقق مراتب أربع، وهي العلم والكتابة والمشيئة والخلق. وقد ذكر الإمام المزني رحمه الله تعالى هاهنا قوله: أحاط علمه بالأمور، فأشار إلى المرتبة الأولى وهي مرتبة العلم. ثم قال رحمه الله: وأنفذ في خلقه سابق المقدور، وفي هذا إشارة إلى المرتبة الثانية من مراتب الإيمان بالقدر، وهي مرتبة الكتابة. وقد قال الحافظ ابن كثير رحمه الله تعالى في تفسيره عند هذه الآية الكريمة: وخلق كل شيء فقدره تقديرا. يستدل بهذه الآية الكريمة أئمة السنة على إثبات قدر الله السابق لخلقه، وهو علمه الأشياء قبل كونها وكتابته لها قبل برئها أي قبل خلقها. وردوا بهذه الآية وبما شاكلها من الآيات وما ورد في معناها من الأحاديث الثابتات على الفرقة القدرية الذين نبغوا في أواخر عصر الصحابة رضي الله عنه. وعن عبد الله بن عباس رضي الله تعالى عنهما قال: قال لي رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: واعلم أن الأمة لو اجتمعت على أن ينفعوك بشيء لم ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله لك، ولو اجتمعوا على أن يضروك بشيء لم يضروك إلا بشيء قد كتبه الله عليك، رفعت الأقلام وجفت الصحف. وهذا حديث صحيح قال فيه الترمذي وقد أخرجه حسن صحيح وصححه الألباني. وعن مسلم بن يسار الجهني أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه سئل عن هذه الآية: وإذ أخذ ربك من بني آدم من ظهورهم ذريتهم وأشهدهم على أنفسهم ألست بربكم؟ قالوا: بلى، شهدنا أن تقولوا يوم القيامة إنا كنا عن هذا غافلين. سئل عن هذه الآية الكريمة فقال رضي الله عنه: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم سئل عنه فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله خلق آدم ثم مسح ظهره بيمينه واستخرج منه ذرية فقال: خلقت هؤلاء للجنة وبعمل أهل الجنة يعملون، ثم مسح ظهره فاستخرج منه ذرية فقال: خلقت هؤلاء للنار وبعمل أهل النار يعملون. فقال رجل: يا رسول الله، ففيما العمل؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: إن الله عز وجل إذا خلق العبد للجنة استعمله بعمل أهل الجنة حتى يموت على عمل من أعمال أهل الجنة فيدخله الله تعالى به الجنة، وإذا خلق العبد للنار استعمله بعمل أهل النار حتى يموت على عمل من أعمال أهل النار فيدخله به النار. هذا الحديث أخرجه أبو داود والنسائي في الكبرى، وأخرجه الإمام أحمد، وصححه الشيخ أحمد شاكر. والشبهة تدخل على من تدخل عليه إذا نظر في مثل هذا الحديث عندما يتأمل في قول الله جل وعلا: ثم مسح ظهره بيمينه واستخرج منه ذرية فقال: خلقت هؤلاء للجنة وبعمل أهل الجنة يعملون. وكذلك فيما يتعلق بأهل النار تدخل الشبهة هاهنا عندما لا يلتفت المرء إلى أن الله عز وجل موصوف بالحكمة، وأنه تبارك وتعالى إذا استخرج تلك الذرية فإنما يستخرجها على مقتضى علمه وحكمته. الله عز وجل لا يظلم الناس شيئا، والله تبارك وتعالى خلق الإنسان وآتاه العقل وكلفه وجعله على رأس طريقه وأنزل الكتاب وأرسل الرسول وأقام الحجة لتنقطع المعاذير. والإنسان في الأمور الاختيارية يأتي بما يأتي به على مقتضى مشيئته التي هي تحت مشيئة الله جل وعلا. فعلى الإنسان أن يجتهد في النظر إلى المرتبة الأولى وهي مرتبة العلم، لأن الله تبارك وتعالى موصوف بالعلم الكامل التام الشامل المحيط، وهو سبحانه وتعالى يعلم ما كان وما هو كائن، ويعلم ما سيكون، ويعلم ما لم يكن لو كان كيف كان يكون. فكتب الله تبارك وتعالى في اللوح المحفوظ ما كتبه من مقادير الخلائق، ومن هذه الخلائق الإنسان المكلف المختار الذي آتاه الله المشيئة والاختيار تحت مشيئته تعالى. كتب الله رب العالمين ما سيأتي منه لأنه يعلمه قبل أن يكون. وكذلك الاستخراج للذرية من صلب آدم إنما كان على مقتضى العلم والحكمة. قال الإمام المزني رحمه الله تعالى: يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور. فيخبر الله تبارك وتعالى عن علمه التام المحيط بجميع الأشياء، جليلها وحقيرها، صغيرها وكبيرها، دقيقها ولطيفها، ليحذر الناس علمه فيهم فيستحيوا من الله حق الحياء، وليتقوه حق تقواه، وليراقبوه مراقبة من يعلم أنه يراه. يعلم العين الخائنة وإن أبدت في الظاهر أمانة، ويعلم ما تنطوي عليه خبايا الصدور من الضمائر والسرائر. قال ابن عباس رضي الله عنهما في تفسير هذه الآية: هو الرجل يدخل على أهل البيت بيتهم وفيهم المرأة الحسناء، أو تمر به وبهم المرأة الحسناء، فإذا غفلوا لحظ إليها، فإذا فطنوا غض، فإذا غفلوا لحظ، فإذا فطنوا غض بصره عنها. وقد اطلع الله من قلبه أنه ود لو أنه اطلع على فرجها، كذا قال رحمه الله تعالى، كما نقله عنه الحافظ ابن كثير في التفسير، وكذا الحافظ ابن حجر في فتح الباري. قال الإمام المزني رحمه الله تعالى: فالخلق عاملون بسابق علمه، أي أن الله سبحانه وتعالى علم ما الخلق عاملون قبل أن يخلقهم. وفي هذا رد على القدرية الغلاة الذين يقولون إن الله لا يعلم الأشياء إلا بعد وقوعها. قال الله جل وعلا: عالم الغيب والشهادة. وقال تعالى: لتعلموا أن الله على كل شيء قدير، وأن الله قد أحاط بكل شيء علما. قال الإمام المزني رحمه الله تعالى: ونافذون لما خلقهم له من خير وشر، أي هم سائرون ماضون لما قدره وكتبه عليهم. وهذا فيه إشارة إلى مرتبة المشيئة، وهي المرتبة الثالثة من مراتب الإيمان بالقدر، ومعناها أن ما شاء الله كان، وما لم يشأ لم يكن. قال جل وعلا: وما تشاءون إلا أن يشاء الله. عن عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه فيما أخرجه الشيخان قال: حدثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهو الصادق المصدوق، قال: إن أحدكم يجمع خلقه في بطن أمه 40 يوما، يعني نطفة، ثم يكون علقة مثل ذلك، ثم يكون مضغة مثل ذلك، ثم يبعث الله ملكا فيؤمر ب4 كلمات، ويقال له: اكتب عمله ورزقه وأجله وشقي أو سعيد، ثم ينفخ فيه الروح، فإن الرجل منكم ليعمل حتى ما يكون بينه وبين الجنة إلا ذراع، فيسبق عليه كتابه فيعمل بعمل أهل النار، ويعمل حتى ما يكون بينه وبين النار إلا ذراع، فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل الجنة. قال الإمام المزني رحمه الله تعالى: لا يملكون لأنفسهم من الطاعة نفعا، ولا يجدون إلى صرف المعصية عنها دفعا، أي لا يملك العباد نفع أنفسهم بطاعة، لأن الذي يعلم قبولها وردها هو الله جل وعلا. وإنما أمر الله العباد بفعل الطاعات كما لا يملك العباد دفع المعصية عنهم، وإنما أمرهم بالاستغفار من الذنوب، وأمرهم بالتوبة إليه. قال الله جل وعلا: وإن يمسسك الله بضر فلا كاشف له إلا هو، وإن يردك بخير فلا راد لفضله، يصيب به من يشاء من عباده، وهو الغفور الرحيم. وقال جل وعلا: وإذا أراد الله بقوم سوءا فلا مرد له. وفي حديث ابن عباس رضي الله عنهما وقد تقدم قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: واعلم أن الأمة لو اجتمعت على أن ينفعوك بشيء لم ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله لك، ولو اجتمعوا على أن يضروك بشيء لم يضروك إلا بشيء قد كتبه الله عليك. رفعت الأقلام وجفت الصحف. قال الإمام رحمه الله تعالى: خلق الخلق بمشيئته التي هي الإرادة الكونية الشاملة النافذة. وفي هذا إشارة إلى مرتبة الخلق، ومعناها أن الله تعالى خالق كل شيء. قال الله سبحانه: قل الله خالق كل شيء وهو الواحد القهار. قال الإمام رحمه الله: من غير حاجة كانت به، أي لم يخلق الخلق لحاجته إليهم. قال الله سبحانه: يا أيها الناس أنتم الفقراء إلى الله والله هو الغني الحميد. وقال سبحانه: وربك الغني ذو الرحمة إن يشأ يذهبكم ويستخلف من بعدكم ما يشاء كما أنشاكم من ذرية قوم آخرين. عن أبي ذر رضي الله تعالى عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم فيما روى عن الله تبارك وتعالى أنه قال: يا عبادي، إنكم لن تبلغوا ضري فتضروني، ولن تبلغوا نفعي فتنفعوني. يا عبادي، لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم كانوا على أتقى قلب رجل واحد منكم ما زاد ذلك في ملكي شيئا. يا عبادي، لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم كانوا على أفجر قلب رجل واحد ما نقص ذلك من ملكي شيئا. يا عبادي، لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم قاموا في صعيد واحد فسألوني فأعطيت كل إنسان مسألته ما نقص ذلك مما عندي إلا كما ينقص المخيط إذا أدخل البحر. الحديث أخرجه مسلم في صحيح. بيّن الإمام رحمه الله تعالى في هذا الموضع عقيدة أهل السنة والجماعة في القدر. والإيمان بالقدر لا يتحقق إلا بالإيمان بأربع مراتب، وقد ذكرها الإمام المزني رحمه الله تعالى أو أشار إليه. المرتبة الأولى العلم، ومعناها أن الله علم كل شيء من الموجودات والمعدومات والممكنات والمستحيلات، علم ما كان وما هو كائن وما سيكون وما لم يكن لو كيف كان يكون، علم ما الخلق عاملون قبل أن يخلقهم، علم أرزاقهم وآجالهم وأحوالهم وأعمالهم في جميع حركاتهم وسكناتهم وشقاوتهم وسعادتهم، فعلم هذا كله فكتبه. وهي المرتبة الثانية، مرتبة الكتابة، ومعناها أن الله تعالى كتب في اللوح المحفوظ كل شيء. وأما المرتبة الثالثة فهي مرتبة المشيئة، ومعناها أن ما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن. والمشيئة هنا ترادف الإرادة الكونية القدرية، لأن الإرادة تنقسم إلى كونية وشرعية، فالكونية ترادف المشيئة، ومنها قوله تعالى: وما تشاءون إلا أن يشاء الله. ومثال الإرادة الشرعية قوله جل وعلا:
يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر، والله يريد أن يتوب عليكم، ويريد الذين يتبعون الشهوات أن تميلوا ميلا عظيما. وأما المرتبة الرابعة فهي مرتبة الخلق، ومعناها أن الله خالق كل شيء، فنؤمن بالقدر خيره وشره، وهو تقدير الله تعالى للكائنات حسب ما سبق به علمه واقتضته حكمته. والإيمان بالقدر واجب، وهو أحد أركان الإيمان الستة، كما أخبر النبي صلى الله عليه وآله وسلم بهذا في حديث جبريل، فقد سأله عن الإيمان فقال: أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر، وتؤمن بالقدر خيره وشره. وقد دل على وجوب الإيمان بالقدر الكتاب والسنة والإجماع، فمن الكتاب قوله تعالى: إنا كل شيء خلقناه بقدر، وكذلك قوله تعالى: وكان أمر الله قدرا مقدورا، وكذلك قوله سبحانه: وخلق كل شيء فقدره تقديرا، إلى آيات سوى هذه الآيات. فدل الكتاب على وجوب الإيمان بالقدر، وكذلك السنة الصحيحة الثابتة كما في حديث جبريل وفيه: وتؤمن بالقدر خيره وشره، وكذلك ما أخرجه مسلم عن طاووس قال: أدركت ناسا من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم يقولون: كل شيء بقدر. قال: سمعت عبد الله بن عمر يقول: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: كل شيء بقدر، حتى العجز والكيس، أو الكيس والعجز، الشك منه. والحديث عند مسلم كما سمعت. وكذلك ما أخرجه مسلم عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: كتب الله مقادير الخلائق قبل أن يخلق السماوات والأرض 50,000 سنة، قال: وعرشه على الماء. وكذلك ما أخرجه مسلم من حديث سراقة بن مالك رضي الله عنه قال: يا رسول الله، بيّن لنا ديننا كأننا خلقنا الآن، فيما العمل اليوم؟ أفيما جفت به الأقلام وجرت به المقادير، أم فيما نستقبل؟ قال: لا، بل فيما جفت به الأقلام وجرت به المقادير. قال: ففيما العمل؟ قال: عملوا فكل ميسر. الأحاديث أيضا في إثبات القدر كثيرة وضافية. وأما الإجماع فقد نقله كثير من الأئمة. قال النووي رحمه الله في شرحه على مسلم: وقد تضافرت الأدلة القطعيات من الكتاب والسنة وإجماع الصحابة وأهل الحل والعقد من السلف والخلف على إثبات قدر الله عز وجل. وقال شيخ الإسلام رحمه الله تعالى: وأما السلف والأئمة كما أنهم متفقون على الإيمان بالقدر، وأنه ما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن، وأنه خالق كل شيء من أفعال العباد وغيرها، وهم متفقون على إثبات أمره ونهيه ووعده ووعيده، وأنه لا حجة لأحد على الله في ترك مأمور ولا فعل محظور، فهم أيضا متفقون على أن الله حكيم رحيم، وأنه أحكم الحاكمين وأرحم الراحمين. فالسلف والأئمة متفقون على الإيمان بالقدر، ومتفقون على إثبات الأمر والنهي. ولا يصح للعبد دين إلا إذا أتى بهذين الأمرين: أن يكون مؤمنا بالقدر إيمانا صحيحا، وأن يكون ملتزما بالأمر والنهي. أقوام وقفوا عند حدود الإيمان بالإرادة الكونية القدرية وقالوا: هذا هو القدر، ولم يلتفتوا إلى الأمر والنهي، فجعلوا المعصية مما يتقرب به إلى الله جل وعلا، وأقوام نظروا إلى الأمر والنهي ولم يلتفتوا إلى القدر كالقدرية، فهؤلاء لم يلتفتوا إلى سابق علم الله تبارك وتعالى، ولم يلتفتوا إلى حكمته ورحمته جل وعلا. قال ابن حجر رحمه الله في الفتح: ومذهب السلف قاطبة أن الأمور كلها بتقدير الله. ومع أن الإيمان بالقدر هو الركن السادس من أركان الإيمان، يعني لا يكون العبد مؤمنا إلا إذا أتى به، فهذا ركن من أركان الإيمان الستة، مع ذلك وقع في الجهل بهذا الركن الركين من أركان الإيمان، وقع في الجهل به والخطأ فيه كثير من المسلمين، وهذا داء قديم. قال الخطابي رحمه الله: وقد يحسب كثير من الناس أن معنى القضاء والقدر إجبار الله جل وعلا العبد وقهره على ما قدره وقضاه، وليس الأمر كما يتوهمون، وإنما معناه الإخبار عن تقدم علم الله جل وعلا بما يكون من أكساب العبد وصدوره عن تقدير منه. فالذين جعلوا الكتابة في اللوح المحفوظ بمعنى الجبر، هؤلاء لم يفهموا القدر، وإنما جعلوا الإنسان مجبورا على فعل ما يقع منه من خير وشر، فأعفوا الإنسان من كل مسؤولية، وقالوا إن الإنسان مجبور على الإتيان بما هو مكتوب في اللوح المحفوظ، فجعلوا الكتابة في اللوح المحفوظ على مقتضى العلم السابق، جعلوا الكتابة مرادفة للجبر وليس كذلك. لذلك يقول الخطابي رحمه الله في هذه الإشارة الجامعة: يحسب كثير من الناس أن معنى القضاء والقدر إجبار الله سبحانه وتعالى العبد وقهره على ما قدره وقضاه، وليس الأمر كما يتوهمون، وإنما معناه الإخبار عن تقدم علم الله سبحانه وتعالى بما يكون من أكساب العبد وصدوره عن تقدير منه، كما مر في بيان المرتبة الأولى من مراتب الإيمان بالقدر، وهي مرتبة الإيمان بعلم الله المحيط. فالكتابة في اللوح المحفوظ إنما كانت على مقتضى العلم السابق، والله جل وعلا أعطى الإنسان مشيئة تحت مشيئته جل وعلا، والله تبارك وتعالى أعطاه اختيارا وجعله مكلفا وأنزل إليه الكتب وأرسل إليه الرسل، فما يأتي من الإنسان في الأمور الاختيارية يعلمه الله تبارك وتعالى قبل. فكانت الكتابة في هذه الأمور الاختيارية، وهي التي يتعلق بها الثواب والعقاب، كانت الكتابة في اللوح المحفوظ على مقتضى العلم السابق، يعني أن الله تعالى يعلم اختيارك، فكتبه الله رب العالمين وهو اختيارك أنت، وأنت صاحب المسؤولية فيه. القدر في اللغة بمعنى التقدير، تقول: قدرت الشيء إذا أحط بمقداره، قال تعالى: إنا كل شيء خلقناه بقدر. القضاء في اللغة الحكم، التقدير هو ما قدره الله تعالى في الأزل أن يكون في خلقه، القضاء هو ما قضى الله سبحانه به في خلقه من إيجاد أو إعدام أو تغيير. فالمراد بالقدر هنا تعلق علم الله بالكائنات وإرادته لها أزلا قبل وجودها، فلا حادث إلا وقد قدره الله تبارك وتعالى، أي سبق علمه به وتعلقت به إرادته. القدر كما مر لا يكون الإيمان به صحيحا إلا إذا أتى الإنسان بأربع مراتب. المرتبة الأولى العلم، نؤمن بأن الله تبارك وتعالى بكل شيء عليم، لا بد من أن يحيط الإنسان علما بهذه المراتب حتى يأتي بهذا الركن من أركان الإيمان. لا يكون الإنسان مؤمنا إلا إذا أتى بهذه الأركان، فأركان الإيمان ستة، منها الإيمان بالقدر، وأن تؤمن بالقدر خيره وشره. كيف تؤمن بالقدر؟ كثير من الناس يعتقد أن القدر هو الجبر، وهذا من أخطر ما يكون، فهذا ليس من عقيدة أهل السنة والجماعة. أهل السنة يقولون الله عز وجل موصوف بصفة العلم، وهو تعالى بكل شيء عليم، وهو سبحانه وتعالى لا يتجدد له علم بعد جهل، ولا يلحقه نسيان بعد علم. علمه تعالى صفة من صفاته الذاتية التي لم يزل ولا يزال متصفا بها أزلا وأبدا. ويؤمنون بالكتابة التي كانت على مقتضى العلم السابق، فكتب في اللوح المحفوظ ما هو كائن سبحانه وتعالى، كما قال: ألم تعلم أن الله يعلم ما في السماء والأرض، إن ذلك في كتاب، إن ذلك على الله يسير. فبين الله جل وعلا أن ما هو في الكتاب إنما هو مكتوب فيه على مقتضى العلم السابق. ألم تعلم أن الله يعلم ما في السماء والأرض، إن ذلك في كتاب، المكتوب على مقتضى العلم. المرتبة الثالثة المشيئة، فنؤمن بأن الله تعالى قد شاء كل ما في السماوات والأرض، لا يكون شيء إلا بمشيئته، ما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن. وأما المرتبة الرابعة فهي مرتبة الخلق، فنؤمن بأن الله تعالى خالق كل شيء. هذه المراتب الأربعة شاملة لما يكون من الله تعالى نفسه ولما يكون من عباده، فكل ما يقوم به العباد من أقوال أو أفعال أو تروك فهي معلومة لله تعالى مكتوبة عنده، والله قد شاءها وخلقها. قال تعالى: لمن شاء منكم أن يستقيم، وما تشاءون إلا أن يشاء الله رب العالمين. وقال الله سبحانه: ولو شاء الله ما اقتتلوا ولكن الله يفعل ما يريد. ومع ذلك فأهل السنة يؤمنون بأن الله تعالى جعل للعبد اختيارا وقدرة به ما يكون الفعل، والدليل على أن فعل العبد باختياره وقدرته أمور. الأمر الأول قوله جل وعلا: فأتوا حرثكم أنى شئتم، وقوله جل وعلا: ولو أرادوا الخروج لأعدوا له عدة، فأثبت للعبد إتيانا بمشيئة وإعدادا بإرادة. الأمر الثاني توجيه الأمر والنهي إلى العبد، ولو لم يكن له اختيار وقدرة لكان توجيه ذلك إليه من التكليف بما لا يطاق، وهو أمر تأباه حكمة الله ورحمته وخبره الصادق في قوله: لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. يعني لو كان الإنسان مجبورا لا اختيار له ثم يكلفه الله تبارك وتعالى بفعل ولا تفعل، فإن هذا إنما يكون، أي التكليف إنما يكون على مقتضى اختيار العبد. فإذا كان العبد لا اختيار له ثم هو مكلف مع ذلك فهذا تكليف بما لا يطاق. يعني إذا كان مجبورا على فعل الطاعة وكان مجبورا على فعل المعصية فإنه حينئذ لا اختيار له، فإذا كلف بفعل الطاعات ولا اختيار له، وإذا كلف بالانتهاء عن السيئات والمعصيات ولا اختيار له، فهذا تكليف بما لا يطاق، وهذا تأباه رحمة الله عز وجل وحكمته وخبره الصادق في قوله: لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. الأمر الثالث أن الله مدح المحسن على إحسانه وذم المسيء على إساءته، وإثابة كل منهما بما يستحق. ولولا أن الفعل يقع بإرادة العبد واختياره لكان مدح المحسن عبثا وكانت عقوبة المسيء ظلما، والله جل وعلا منزه عن العبث وعن الظلم. الأمر الرابع أن الله جل وعلا أرسل الرسل رسلا مبشرين ومنذرين لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل، ولولا أن فعل العبد يقع بإرادته واختياره ما بطلت حجته بإرسال الرسل، لأن العبد لا حجة له بعد إرسال الرسول. ولكن لو كان هذا العبد يقع فعله بغير إرادته واختياره وأرسل الله إليه الرسول فقطع عنه العذر، فإنه يقول: يا رب، حتى مع إرسال الرسول لم يكن لاختيار، فماذا أصنع؟ فإني كنت مجبرا على فعل المعصية التي نهاني الرسول عن فعلها، ولكني لا أستطيع الانتهاء عن ذلك. فحينئذ لابد أن تؤمن بأن الله تبارك وتعالى أرسل الرسل مبشرين ومنذرين لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل، وذلك لا يكون إلا بإثبات المشيئة والاختيار للعبد. الأمر الخامس أن كل فاعل يحس أنه يفعل الشيء أو يتركه بدون أي شعور بإكراه، يقوم ويقعد، يدخل ويخرج، يسافر ويقيم بمحض إرادته، ولا يشعر بأن أحدا يكرهه على ذلك، بل يفرق تفريقا واقعيا بين أن يفعل الشيء باختياره وبين أن يكرهه عليه مكره، هذا يعلمه كل إنسان. كذلك فرق الشرع بينهما تفريقا حكيما، فلم يؤاخذ الفاعل بما فعله مكرها عليه فيما يتعلق بحق الله جل وعلا. إذن لا حجة للعاصي على معصيته إذا ما احتج على المعصية بقدر الله تعالى، لأن العاصي يقدم على المعصية باختياره ومشيئته من غير أن يعلم أن الله تعالى قدرها عليه، لأنه لا يعلم أحد قدر الله تعالى إلا بعد وقوع المقدور، لأنه لا تدري نفس ماذا تكسب غدا، فكيف يصح الاحتجاج بحجة لا يعلمها المحتج بها حين إقدامه على ما اعتذر بها عنه؟ يعني إذا وقع في المعصية فعوتب فقال: إني أحتج بالقدر، هذا مقدور، فماذا أصنع؟ هذا كتبه الله تبارك وتعالى علي. فيقال له: أنت عند إقدامك على المعصية هل كنت تعلم أن الله تبارك وتعالى كتبها عليك؟ هو لا يعلم، هذا المحتج بالقدر على المعصية لا يعلم حين إقدامه على المعصية أن الله تبارك وتعالى قد قدرها عليه، لأنه لا يعلم القدر إلا بعد وقوع المقدور، القدر لا يعلم إلا بعد وقوع المقدور. هذه هي الأولى من المسألتين اللتين يعلم بهما القدر، القدر لا يعلم إلا بعد وقوع المقدور، أو أن يخبر به الصادق المصدوق صلى الله عليه وآله وسلم. فإن النبي صلى الله عليه وسلم كان يخطب على المنبر، فأتى الحسن بن علي رضي الله عنهما يتعثر في ردائه، فنزل النبي صلى الله عليه وسلم فحمله ثم جعله على المنبر، ثم قال: إن ابني هذا سيد، وعسى الله أن يصلح به بين طائفتين كبيرتين أو عظيمتين من المؤمنين. فالنبي صلى الله عليه وسلم أخبر عن هذا، فكان الصحابة الذين سمعوا هذا وعلموه يعلمون أن الحسن لن يموت صغيرا، يعلمون أن الحسن رضي الله عنه سيكبر ويصير رجلا وكهلا، ثم إنه بعد ذلك يقع منه ما يقع من أمر الصلح بين الطائفتين المذكورتين في كلام النبي صلى الله عليه وسلم. لقد أبطل الله تبارك وتعالى على العصاة وعلى المشركين الذين احتجوا بالقدر على معصيتهم وشركهم، فقال جل وعلا: سيقول الذين أشركوا لو شاء الله ما أشركنا ولا آباؤنا ولا حرمنا من شيء، كذلك كذب الذين من قبلهم حتى ذاقوا بأسنا، قل هل عندكم من علم فتخرجوه لنا، إن تتبعون إلا الظن وإن أنتم إلا تخرصون. وترد على العاصي المحتج بالقدر فتقول: لماذا لم تقدم على الطاعة مقدرا أن الله تعالى قد كتبها لك؟ يعني لماذا تقدم على المعصية ثم تحتج على المعصية بالقدر، فلماذا لم تقدم على الطاعة؟ ثم تقول بعد ذلك إن الله تبارك وتعالى قد كتبها علي. وكذلك تقول له لو أردت السفر فإنك ستسلك الطريق التي أخبرت أنها آمنة، فلماذا لا تسلك الطريق التي ليست بآمنة وتقول إن هذا السلوك في هذه الطريق مقدر علي؟ لو عرضت عليه وظيفتان سيختار ذات الراتب الأكبر، فلماذا يختار لنفسه في عمل الآخرة ما هو الأدنى ثم يحتج بالقدر؟ تقول له إذا أصبت بمرض جسمي طرقت باب كل طبيب وصبرت على آلام العلاج، فلماذا لا تفعل مثل ذلك في مرض قلبك بالمعاصي؟ أهل السنة يؤمنون بأن الشر لا ينسب إلى الله تعالى لكمال رحمته وحكمته. قال النبي صلى الله عليه وسلم والحديث عند مسلم: والشر ليس إليك. فنفس قضاء الله تبارك وتعالى ليس فيه شر أبدا، لأنه صادر عن حكمة ورحمة، وإنما يكون الشر في مقضياته، الشر في المقضي لا في القضاء، الشر يكون في المقدور لا في القدر. قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم كما علم ذلك الحسن بن علي رضي الله عنهما في دعاء القنوت: وقني شر ما قضيت. أخرجه أبو داود والترمذي والنسائي وابن ماجه وصححه الألباني في الإرواء وغيره. فأضاف الشر إلى ما قضاه، وقني شر ما قضيت، فأضاف الشر إلى ما قضاه. ومع هذا فإن الشر في المقضيات ليس شرا خالصا محضا، بل هو شر في محله من وجه خير من وجه آخر، أو شر في محله خير في محل آخر. إذن الشر لا ينسب إلى الله تبارك وتعالى لكمال رحمته وحكمته، لا يأتي منه تعالى إلا الخير. فإذا القدر خير كله، المقدور يكون الشر فيه، القضاء خير كله، المقضي قد يكون الشر فيه. قال صلى الله عليه وسلم: وقني شر ما قضيت، فأضاف الشر إلى ما قضى. ومع ذلك فهذا الشر الذي يكون في المقضي في المقدور لا يكون شرا مطلقا، وإنما يكون شرا نسبيا. الفساد في الأرض من الجدب والمرض والفقر والخوف شر، لكنه خير في محل آخر. قال الله جل وعلا: ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس ليذيقهم بعض الذي عملوا لعلهم يرجعون. فرجوعهم عن تلك المعاصي وإنابتهم وتوبتهم إلى الله جل وعلا هذا خير لا شك فيه، ولكن هذا الذي ظهر من الفساد في البر والبحر بما كسبت أيديهم وأذاقهم الله تبارك وتعالى بعضه إنما كان لأجل أن يردهم إلى الصراط المستقيم. فلا شك أن هذا الشر في هذا المقدور قد انطوى على هذا الخير العظيم. وكذلك قطع يد السارق ورجم الزاني شر بالنسبة للسارق والزاني في قطع اليد وإزهاق النفس، لكنه خير لهما من وجه آخر، حيث يكون كفارة لهما، فلا يجمع الله لهما بين عقوبتي الدنيا والآخرة، وهو أيضا خير في محل آخر، حيث إن فيه حماية الأموال والأعراض والأنساب. ضل في القضاء والقدر فرقتان: القدرية والجبرية. القدرية يقولون إن العباد يخلقون أفعالهم، يقولون إن الله لم يقدر تلك الأفعال على العباد، ومقتضى قولهم هذا أن أفعال العباد وقعت في ملك الله وهو لم يقدر، وأنهم بخلقهم لأفعالهم مستغنون عن الله جل وعلا، وأن الله ليس خالقا لكل شيء، بل العباد خلقوا أيضا أفعالهم. وهذا من أبطل الباطل، فإن الله سبحانه وتعالى خالق العباد وخالق أفعال العباد، فهو خالق الذوات وخالق الصفات، كما في قوله تعالى: قل الله خالق كل شيء وهو الواحد القهار، وكما في قوله تعالى: والله خلقكم وما تعملون. فهذه هي الفرقة الأولى التي ضلت في هذا الباب، وهي فرقة القدرية. الفرقة الثانية هم الجبرية، وهم الذين سلبوا العبد الاختيار، لم يجعلوا للعبد مشيئة ولا إرادة، وسووا بين الحركات الاختيارية والحركات الاضطرارية، وزعموا أن حركاتهم بمنزلة حركات الأشجار، وأن حركة الآكل والشارب والمصلي والصائم كحركة المرتعش، ليس للإنسان فيها كسب ولا له فيها إرادة. وأهل السنة في باب القضاء والقدر وسط بين الجبرية الغلاة في الإثبات والقدرية النفاة، فإن أهل السنة أثبتوا للعبد مشيئة تابعة لمشيئة الله جل وعلا، كما قال هو سبحانه: لمن شاء منكم أن يستقيم وما تشاءون إلا أن يشاء الله رب العالمين.